سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
والصبح إذا تنفس.
وإذا سألك عبادي عني فإني
اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
كتاب الله دستور عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما قبل، فقد تناولت سورة الأحزاب إجمالا الحديث عن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تقوى الله وعدم طاعة المنافقين والكافرين، ثم بيان نعمة الله على المؤمنين حين رد عنهم كيد الأحزاب والمهاجمين، ثم تخيير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي طالبنه بالتوسعة في النفقة بين متاع الدنيا والدار الآخرة، تلا ذلك موضوع تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها من زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حادث الطلاق وإبطال آثار التبني وبيان حقيقة علاقة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، ثم بيان حكم المطلقات قبل الدخول وتنظيم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجية وعلاقة المسلمين ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وتأصيل مسألة الحجاب، ثم سؤال الناس عن الساعة وأن علمها عند الله، وختام السورة بذكر الأمانة الملقاة على عاتق الإنسان بكل ما تحمله من معنى عقيدة واستقامة ودعوة وصبرا. أما بعد، فنتدارس اليوم الوصايا الثلاث التي تفيد صاحب الولاية في ولايته، والمسؤول في وظيفته، والراعي فيما استرعاه الله، ثم نتدارس وصية المولى سبحانه الجامعة لكل من أراد الثبات على المبدأ ولزوم الجادة دون حيرة أو تذبذب. ولنا مع ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وقفة، ومع الميثاق الغليظ الذي أخذه الله تعالى من أولي العزم من الرسل أخرى. مشاهدي الكرام، من استوديوهات المجد بالرياض وعلى الهواء مباشرة، نتدارس وإياكم أول سورة الأحزاب وحتى الآية الثامنة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله. يطيب التواصل كذلك معكم أيها الأحبة في الثلث الأخير من البرنامج عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا عامرة بذكره وشكره، إنه سميع مجيب. قبل بداية تدارس الآي، لعلنا نستمع إليها فضيلة الشيخ، وبعد إذنكم أيها الإخوة المشاهدون نستمع إليها بصوت الشيخ سعود الشرين.
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما.
فضيلة الشيخ، بدأت السورة بنداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كما ذكر بعض أهل التفسير نوع من العتاب لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تستهلون الحديث حول هذا الأمر مأجوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الفقه في كتابك والعمل به على أكمل وجه يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة المشاهدون في هذا اللقاء الذي نتكلم فيه بحول الله وقوته وتوفيقه على أول سورة الأحزاب. وسورة الأحزاب سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل التفسير في أواخر السنة الخامسة من الهجرة، وبعض أهل التفسير يذكر أن صدرها قد نزل في السنة الرابعة. ومعظم سورة الأحزاب التي بلغ عددها باتفاق أهل العد 73 آية تدور حول النبي صلى الله عليه وسلم وحقه عليه الصلاة والسلام، وما يتوجب وله عليه الصلاة والسلام من التعظيم، ثم ما يتعلق بآل بيته وأزواجه عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما هنالك من الموضوعات التي تحدثت عن هذه المسائل. وقد ابتدأها الله سبحانه وتعالى بالنداء، فقال: يا أيها النبي اتق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم لم ينادى باسمه، وإنما نودي بصفته عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، وهذا فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الذين ذكروا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر هذا ظهورا واضحا في الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمل عليه الصلاة والسلام قط، ولم يطع عليه الصلاة والسلام قط المنافقين ولا الكافرين، وإنما هذا كما ذكر القرطبي رحمه الله تنبيه بالأعلى على الأدنى، كما في قوله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فنبه بالأدنى على الأعلى. هنا بالعكس، نبه بالأعلى على الأدنى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الخطاب فيقال له: يا محمد اتق الله، فمن دونه من باب أولى. وقد ذكر العلماء الذين كتبوا في أسباب النزول كالثعلبي والواحدي تلميذه وغيرهما سببا لنزول صدر هذه السورة، ولكن هذا الخبر ليس له إسناد صحيح يثبت به. ويذكرون أنه في السنة التي بعد غزوة أحد ذهب وفد من قريش، منهم أبو سفيان ومنهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قبل إسلامهما، فنزل على عبد الله بن أبي بن سلول وعلى الجد بن قيس من المنافقين، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يذكر آلهتهم إلا بخير، وأن يخفف من شتم آلهتهم ومن سبها. قالوا: فنزلت هذه الآيات، لكن هذا الخبر لا يثبت. ولذلك فالذي يظهر والله أعلم أن السورة برمتها قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب التي تسمى غزوة الخندق عند أهل السير وقعت في شوال من السنة الخامسة من الهجرة، وهي عندما تحزبت قريش والقبائل التي حول المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. فسميت هذه السورة باسم الأحزاب لأنه ذكر فيها هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة، وفي هذا تعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ونداء له بهذا الوصف إشارة إلى العلة التي من أجلها كان هذا النداء، وهي علة وصفه بالنبوة عليه الصلاة والسلام وكونه نبيا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات أدبا من الأداب التي يجب على المؤمن أن يتأدب بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، فلا يقال يا محمد وإنما يقال يا رسول الله. قال: اتق الله. والتقوى كما هو معلوم هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وأن تتقي مساخط الله سبحانه وتعالى. فالأمر عندما يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس عليه الصلاة والسلام لله، فمن دونه من باب أولى، فلا يعني يتحرج أحد من الناس مهما بلغت تقواه أن يقال له: يا فلان اتق الله. فإنهم كان السلف رضي الله عنهم من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني هذه الآية نص في هذا الأمر، أنه إذا ذكر الإنسان فقيل له اتق الله فيجب عليه أن لا يتحرج من هذا وأن يتوقف، كما كان يصنع عمر رضي الله عنه كما أثر عنه، ومثله أبو بكر، بل أبو بكر أشد توقفا منه. إذا قيل له اتق الله توقف وكان وقافا عند حدود الله. بعض الناس إذا قيل له يا فلان اتق الله غضب وظن أن هذا فيه إهانة له بوجه من الوجوه، وهذا الظن يجب أن يزول ويجب أن يستبعد من أذهان المسلمين، ولا سيما أنك تذكر أن تتقي الله سبحانه وتعالى الذي هو ربنا وخالقنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف قال اتق الله ثم نهاه، أمره ونهاه في آية واحدة، فأمره بالتقوى ونهاه فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولذلك يقول المفسرون الذين أخذوا بهذا السبب الذي ذكرته لك قبل قليل ولا تطع الكافرين أي أبا سفيان وعكرمة ومن ذهب معهما، والمنافقين هو عبد الله بن أبي والجد بن قيس ومن معه. وهذا تجدونه في كتب التفسير كثيرا أن يقال لا تطع الكافرين هم فلان وفلان. في الحقيقة أن هذا مثال وليس تفسيرا مقتصرا على هذه الفئة، بمعنى أن تقول الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي أن يطيع الكافرين مطلقا، لكن من الكافرين الذي نهي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعهم منهم أبو سفيان ومنهم عكرمة بن أبي جهل قبل إسلامهما طبعا. فهذا تفسير بالمثال. بعض الناس يقرأ في كتب التفسير فيقول المقصود بالكافرين في هذه الآية أبو عكرمة وأبو سفيان وفلان ثلاثة فقط،
وبالتالي لا تنطبق على الآخر،
وهذا غير صحيح، والقرآن ليس لا يفهم على هذه الصورة، وإنما كان السلف رضي الله عنهم من التابعين ومن الصحابة يفسرون بهذه الطريقة، ويسمى هذا تفسير بالمثال، يعني يذكر لك مثالا ممن تنطبق عليه هذه الصفة وهي صفة الكافرين. والمنافقين أيضا ذكروا أمثلة مثل عبد الله بن أبي كان رأس المنافقين، الجد بن قيس كما هو معلوم. ثم في قوله سبحانه وتعالى الكافرين والمنافقين، وصف الكفر كما تعلمون هو يطلق على كل من جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والكفر مأخوذ من الستر والتغطية، يقال كفر فلان الحبة في الأرض إذا غطاها وسترها. فالكافر سمي كافرا لأنه جحد الألوهية وجحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي كافرا لأنه قد كتم وستر وغطى هذه النعمة وجحد بها، كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وللمعلومية يعني انظر من باب اللغة أن كفر في اللغة تأتي بمعنى إيش؟ غطى، كما قال لبيد بن ربيعة في ليلة كفر النجوم غمامها في المعلقة. واللغة الإنجليزية أيضا كفر معناها غطى، وهذا من الأصول المتقاربة في اللغات، وهذا مبحث آخر. وأما المنافقين فالمقصود بهم الذين يظهرون الإيمان لك يا محمد ويبطنون ضده، وهم أخطر على الصف الإسلامي من الكافرين المجاهرين بالعداوة، لأن العدو الكافر المجاهر بالعداوة
تعرفه
ويظهر لك، أما المنافق فهو معك في صفك، ولذلك يكون أداء أكثر. ولذلك هذه السورة قد جاءت في الرد على المنافقين وفي فضحهم وفي بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على هؤلاء المنافقين الذين طعنوا في سمعته عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليما حكيما، هذا التذييل يدل أو يتناسب مع أول الآية، الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع الكافرين والمنافقين وأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهو أمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام. ثم ذيلها بقول إن الله كان عليما حكيما، يعني إن الله سبحانه وتعالى موصوف بكمال العلم وكمال الحكمة، فهذا النهي منه وهذا الأمر هو في موقعه، ويجب عليك يا محمد وعلى أمتك من بعدك أن يتبعوه دون نقصان منه. ثم قال الله سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى إليك، وكأنك أشرت في المقدمة عندما قلت ثلاث وصايا كأنك تقصد هذا. نعم،
إن المشايخ في اللقاء السابق تكلموا عن قضية ارتباط الثلاث الأوامر.
أي نعم صحيح، في قوله يا أيها النبي اتق الله، ثم قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، وهذا متمم للأمر بالتقوى. ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما يوحى إليه، وما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام هو القرآن والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك ينبغي أن يعلم أن السنة والقرآن الكريم من حيث الأمر بالاتباع في مقام واحد، بمعنى أن تقول أن القرآن والسنة أنا أخذ الأمر من السنة كما أخذه من القرآن تماما، فمثلا بعض القضايا في الشريعة الإسلامية لم يرد لها دليل إلا من السنة، فأنت مأمور أن تتبعها، لأن السنة تستقل بالتشريع كالقرآن تماما، كلها وحي من الله سبحانه وتعالى،
أو أحيانا توضيح لها.
نعم. ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، وتأملوا أيها الإخوة في قوله واتبع ما يوحى إليك من ربك، فيها إشارة إلى أن كل الأوامر وكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من قال من ربك، ولم يقل واتبع ما يوحى إليك من الله. والتعبير هنا بقوله واتبع ما يوحى إليك من ربك فيه إشارة، وأنا كررت هذا مرارا وأكرره، أن التعبير دائما في القرآن الكريم بالرب فيه إشارة إلى الرحمة والشفقة بالخلق. فأنت يا محمد اتبع ما يوحى إليك من ربك، وثق تماما أنه لا يوحى إليك ولا يرشدك ولا يأمرك إلا بما فيه صلاحك وصلاح أمتك. لأن بعض الناس قد يؤمر بأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى يجد عليه فيه يجد في نفسه منه مشقة، ولكن العاقبة حميدة. فأنت إذا كنت على ثقة بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الله الذي وصف نفسه بأنه رب رحيم، فثق تماما أن عاقبة كل ما تستجيب له من أوامر الله فهي عاقبة حميدة. ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقال في الآية التي قبلها كان عليما حكيما. وسبحان الله العظيم، تجد في القرآن الكريم كثيرا اقتران العلم بالخبرة، والعلم والخبرة متقاربان من حيث المعنى العام، لكن الخبرة هي تمام الإدراك والمعرفة. ولذلك حتى في كلام الناس اليوم يقال فلان عالم ويقال فلان خبير. الخبير هذا هو الذي مارس هذه المعرفة وهذا العلم مرارا حتى أصبحت لديه خبرة وملكة راسخة في نفسه، وهذا معروف. الخبراء ليسوا يعني علماء عاديين، وإنما علماء راسخين لهم خبرة طويلة. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالخبرة، وصف نفسه بالعلم لاتصافه سبحانه وتعالى بكمال العلم والإحاطة والإدراك. ثم قال وتوكل على الله، وهذا الأمر الثالث، اتق الله واتبع ما يوحى إليك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وفي قولي واتبع ما يوحى إليك فيه إشارة علمية إلى أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص، هذه قاعدة فقهية. لا يجوز لك أن تجتهد والنصوص الشرعية متوافرة تدل على الأمر الذي تريد أن تجتهد فيه. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى إليك، اتبع ما يوحى إليك، فأمره بالاتباع. وفي الأمر بالاتباع نهي عن ضده، وهو النهي عن الابتداع والمخالف. ثم قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآيات، التوكل هو توكيل الغير، يعني إيكال المهمة إلى الغير يقوم بها عنك. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. والتوكل عند أهل السنة ليس معناه الاتكال بمعنى أن تترك العمل وتقول توكلنا على الله، هذا ليس توكلا، وإنما هو
تواكل.
وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال للرجل، قال يعقلها وتوكل، يعني اربط دابتك ووثقها وتوكل على الله. أما أن تتركها مطلقة وتقول توكلنا على الله يحفظها فسوف تذهب. بالضبط. هذه الأوامر بالتقوى والأوامر بالاتباع والأمر بالتوكل تأتي مقدمة لأوامر بعدها، تدل هذه المقدمة والله أعلم على أن الأوامر التي ستأتي بعدها يا محمد فيها مشقة عليك وعلى المؤمنين أيضا. ولذلك بدأت هذه المقدمة بهذه الأوامر الشديدة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وإن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك، وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. حتى في قوله وكفى بالله وكيلا، يعني كفاك الله سبحانه وتعالى ناصرا ووكيلا ومؤازرا. يأتي بعدها حديث في آيتين، في الآية التي بعدها في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، نفى الله سبحانه وتعالى ثلاثة أوهام وثلاثة أخطاء. الأول حسي، والثاني والثالث معنويان. فقال في الأول، قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه،
هذا الحسي،
هذه واحد. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذه ثلاثة أمور نفاها الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول وهو قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يذكرون أن بعض قبائل العرب، وهي بعد التتبع والله أعلم قبيلة واحدة، كانت عندها اعتقاد فاسد أن بعض الناس يخلق وله قلبان في جوفه. ويذكر المفسرون عن رجل من بني فهر، وبني فهر من قريش، اسمه جميل بن معمر الفهري، يذكرون عنه أنه كان يقال له ذا القلبين، وكان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويقول إن لي قلبين أعقل بهما أو أعقل بكل منهما أكثر مما يعقله محمد، ويقولون كان حافظا واعيا يحفظ ما لا يحفظه غيره. قالوا موقف من المواقف المضحكة التي وقعت له في بعد معركة بدر، لقيه أظنه أبو جهل فوجد إحدى نعليه في رجله والنعل الأخرى في يده، فقال ماذا صنع القوم؟ قال انهزموا. فقال ما بال نعلك في يدك؟ قال والله ما أحسبهما إلا في رجلي. فقالوا فسقط من أعين الناس بعد ذلك. لكن الله أعلم عن صحة هذه العبارة، أيضا عن صحة مثل هذه المقولة التي تقول أن بعض العرب كان يعتاد مثل هذا القول. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية جاءت على باب المثل، أن الله سبحانه وتعالى كما أنه لم يجعل لرجل في قلبين من قلبين في جوفه، ولم يخلق لرجل قلبين في جوفه، فكذلك ما سوف يأتي بعد، هذا الذي يظهر. ولذلك كثير من الناس يتمثلون بهذا عند انشغال الإنسان بشيء بأمرين في آن واحد، فيقال له يا فلان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما أن تكون مع هذا وإما أن تكون مع هذا. كمثلا يعني بعض الطلاب في بعض الدرس مثلا تجد المدرس يشرح وهو يتكلم مع زميله، فإذا قيل له قال أنا معك معك أنا مركز معك، لا أنت لست معي، ويقال له مثلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، صحيح. إما أن تركز هنا وإما أن تركز هناك. فهذا جرى مجرى المثل في القرآن الكريم،
ويمكن يستشهد به.
نعم، هذا جرى مجرى الأمثال في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى في لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر. مثل هذه الآية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولها أمثلة كثيرة التي تسميت أمثال القرآن الكريم التي أصبحت مجرى الأمثال. وكفى الله المؤمن القتال. نعم، هذا الأمر الأول، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. على كل حال، إن قلنا أنه نفي لما زعمه بعض العرب من وجود بعض الناس الذين يخلق لهم قلبين، أو قلنا أنها جاءت على مجرى المثل، أنها نفي لشيء حسي يعرفه الناس أنه لا يوجد هناك أحد خلق بقلبين، فكذلك ما بعدها. قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولاحظ حتى في قلبه قلبين في جوفه، هذه تجدها في القرآن الكريم، هذه الطريقة المعروفة أن القلب لا يكون إلا في الجوف، أليس كذلك؟ فما فائدة قوله في جوفه؟ لماذا لم يقل ما جعل الله لرجل من قلبين؟ قالوا هذه جرت عادة العرب بمثل هذا في التأكيد، وقد جاء القرآن الكريم بمثل هذا، فقال ولا طائر يطير بجناحيه، وقال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
في الصدور.
طيب القلوب هي في الصدور، فجاء هذا على عادة العربي في كلامها، وهذا يجب أن يعرفه المسلم، أن القرآن الكريم نزل على قوم يتكلمون بلغة ولهم فيها عادات ولهم فيها طريقة في الكلام، لهم فيها طريقة في الكناية، لهم طريقة في التشبيه، لهم طريقة في المبالغة، لهم طريقة في النفي، لهم طريقة في الإثبات، وهكذا القرآن الكريم جاء بمثل ما تكلمت به العرب. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وطبعا لابد أنهم يكلمون بنفس طريقتهم وأسلوبهم حتى يعقل هذا الكلام. ولذلك أكد على هذا المفسرون، ومنهم أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن في المقدمة، ومنهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أكد على هذا في المقدمة في مقدمة تفسيره. ثم قال في الأمر الثاني وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. كانت العرب في الجاهلية يطلقون بطريقة قبيحة، فيقول أحدهم لزوجته إذا أراد أن يفارقها قال أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأمي، يقصد أنها محرمة عليه كحرمة أمه عليه. ثم بقيت هذه العادة القبيحة في بعد الإسلام عند بعضهم، فحرمها الله سبحانه وتعالى وغلظ كفارتها تغليظا شديدا، وأن من قال مثل هذا فإنه لا يجوز له أن يمس زوجته إلا بعد كفارة غليظة، وقد ذكرها الله في سورة المجادلة سوف تأتي معنا إن شاء الله في حينها. فالمظاهرة هي المقصود بها هو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا معنى قوله تظاهرون منهن. ولاحظ أنه قال تظاهرون منهن، فعد الفعل تظاهرون بقوله منهن. لماذا؟ على قول البصريين، وهذا قول أرجح، أنك تضمن الفعل معنى يناسب الحرف، فمعنى تظاهرون منهن أي تتجنبونهن، فيها معنى التجنب فعديت بمن تظاهرون منهن. فهذا الأمر الثاني الذي نفاه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، زوجتك التي تقول لها أنت علي كظهر أمي ليست أمك، وإنما أمك هي التي ولدتك، هي أمك فقط. وأما الزوجة فلا تكون أما بحال، كما أنه لا يمكن أن يكون للرجل قلبين في جوفه. فانظر كيف توصل بنفي الأمر حسي معروف إلى نفي أمر معنوي استقر في أذهان الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، نفى هذا الأمر الثاني. والمقصود بالأدعياء هنا هم الأبناء الذين كانوا يتبنون في الجاهلية، كان هذا أمرا سائغا في الجاهلية. يأتي الرجل إلى الإبن، إما أن يأتي سبي في سبي الحرب مثلا، فيأخذه ويتبناه وينسبه إلى نفسه، فيرثه ويرث منه ويصبح ينسب إليه. وهذه الآية نزلت بإجماع المفسرين في زيد بن حارثة رضي الله عنه، وزيد بن حارثة رضي الله عنه كان سبيا من سبي الشام، سبته كما يذكرون خيل من تهامة، ثم باعوه في مكة، فاشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه، ثم أعطاه أهداه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فأهدته خديجة لزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وقبل البعثة بفترة طويلة. فجاء أبوه وعمه بعد مدة سألوا عنه، وفيها قصة وقصيدة لكنها تطول، كان ينشدها أبو زيد في المحافل. فلما وصل إلى مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هذا زيد ابني فنريده، فتعلق زيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخيره، فإن اختاركم فبها وإن اختارني فلا أفارقه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم وآثر العبودية والرق على أن يذهب مع أبيه. فقال أبوه وعمه ما دام في بر وفي خير فليبقى، فبقي زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في نوادي قريش في ذلك الوقت وقال أشهدكم أنه بمثابة ابني يرثني وأرثه، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان يرى منه النبي صلى الله عليه وسلم من البر، قال إني لقيت منه ما لم يلقى والد من ولده، من البر يعني. ولذلك كان يقال له زيد بن محمد، حتى قال أبي بن كعب ما كنا ننادي ونعرف زيد إلا بزيد بن محمد. طيب إذا كان هذا من قبل البعثة بمدة طويلة، وكبر زيد وتزوج بعد ذلك، ونزلت هذه السورة في السنة الخامسة من الهجرة لإبطال هذه العادة، مدة طويلة جدا، يعني تقريبا حوالي 20 سنة وأكثر، أكثر يمكن من 20 سنة، وهو ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية أبطلت هذه العادة، وهذه فيها مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كثير من الصحابة الذين كانوا يتبنون، ومنهم أناس معروفين مثل نفيع بن الحارث أبو بكرة رضي الله عنه، أحد الصحابة الثقفيين، لا يعرف من أبوه، وإنما كان يسميه أهل التراجم أبو بكرة نفيع بن الحارث، ويقولون أن أباه قد تبنى، فيقول أنا ممن لا يعرف أبوه. فالشاهد أنه قد كان في هذا الأمر مشقة على نفوس الصحابة، وهو إبطال هذه العادة التي ترسخت في نفوس العرب. والأمر الأشد سوف يأتي بعد ذلك عندما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب طليقة زيد، وهو مشهور عند العرب أنه ابن محمد.
كيف تتزوج
زوجة ابنك؟ فقال الله سبحانه وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ولاحظ كيف تدرج، فنفى أمرا حسيا، ثم نفى أمرا معنويا وهو التظاهر المظاهر الظهار، ثم نفى أمرا أشد على النفوس وهو التبني. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني أنتم تقولون هذه الأقوال بأفواهكم. يصح أن تقول أنها تعود على وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني أن هذا قولكم زيد بن محمد هذا قولكم أنتم، لكن في الواقع الأمر أنه زيد بن حارثة وليس زيد بن محمد. وقولكم بأفواهكم هذا لا مجرد قول لا يغير من الحقيقة شيئا، لهذا يستدل الفقهاء بمثل هذه الآية على أن الحقائق الأشياء ثابتة لا تتغير بتغير صفاتها. فمثلا الخمر الآن هل يتغير حكمها إذا قلت هذه مشروبات روحية؟ لا يتغير، وإنما تبقى محرمة مهما تغيرت مسمياتها. قال ذلكم قولكم بأفواهكم. ويمكن أن تطلق على ما تقدم
كله.
قولكم أن هناك من الرجال من له قلبين هذا غير صحيح.
نعم.
هذا كلام ليس له قيم.
وهذا قولكم.
وقولكم لفلانة لزوجته يقول أنت علي كظهر أمي هذا كلام ليس له قيمة.
نعم.
وليست هي أمه في الحقيقة.
صحيح.
وكذلك قولكم ها فلان ابني وهو ليس ابنا له صلبا فكذلك هو من هذا. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل يعني والله يقول القول الحق سبحانه وتعالى وهو يهدي السبيل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مرشدا إلى كيفية التعامل مع الأبناء بالتبني. يسأل سائل ويقول طيب زيد بن محمد
انتشر عندنا
من نقول له؟
نعم.
قال زيد بن حارثة. طيب إذا كنت لا تعرف من أبوه مثل أبو بكر مثلا لم يقل ادعوهم لأمهاته. لذلك يستدل العلماء بهذه الآية أنه لا يجوز النسبة إلى الأمهات أن تقال فلان ابن فاطمة أو فلان ابن نورة أو كذا هذا لا يجوز. ولو كان جائزا لا أرشد الله إليه.
لا. كحل لمن لم يعرف.
نعم. والده. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام استثني من هذا لمجلالته ومكانته والإعجاز الذي في خلقه عليه الصلاة والسلام فقيل له عيسى بن مريم تشريفا له وتبرئة أيضا لأمه. قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إذن الحل في الأبناء تبطل عادة التبني وينسب الابن إلى أبيه الذي هو من صلبه. هذا إذا كان يعرف.
وإذا لم يعرف.
إذا لم يعرف قال فإن لم تعلموا آباءهم
لا.
فإخوانكم في الدين ومواليكم تنسبونهم فتقول له فلان أخي في الله فلان
فقط.
أو إذا كان عبدا أو مولا عند أحد فينسب إلى مولاه يقال مولى فلان بن فلان. لأن الولاية لها اعتبار كما تعلم في الإسلام تورث ويورث بها وهي سبب من أسباب الإرث كما هو معلوم. قال فإخوانكم في الدين ومواليكم والموالي هم الذين كانوا يعني عبيدا أرقا. قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذه قاعدة تكررت في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان بما أخطأ فيه وإنما يؤاخذه بما قصد وما تعمد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومثل هذه الآية قال العلماء أنه قد يخطئ أحد فينسب أحد إلى أبيه بالتبني فيقال زيد بن محمد. فالله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذ الإنسان إذا كان قال على سبيل الخطأ. أما أن يتعمد الإنسان ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى بالنهي عن ذلك فهذا الذي يؤاخذ به.
جميل فضيلة الشيخ. ولكثرة أخطائنا الله المستعان جرتها هذه الآية لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يتوب علينا مما تعمدنا به أو أخطأت به قلوبنا وأعمالنا. نبقى وإياكم أيها الإخوة المشاهدون مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
وتمجيد لخالقنا المؤاخذ
سلام الله أبعثه إليكم
سلام الله نبعثه إليكم
تمجيد لخالقنا المؤاخذ
سلام الله أبعثه إليكم
سلام الله نبعثه إليكم.
بكيت على زيد ولم أدري ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل فوالله لا أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل وإن هبت الأرياح هيجل ذكره فيا طولما حزني عليه وما وجل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل. هذه من الأبيات التي ذكرتم فضيلة الشيخ التي
نعم.
قالها والده وهو يطوف بالشام فلما علم أنه في مكة ذهب وخير زيد اختار البقاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتت هذه الآيات ادعوهم لآبائهم. وصلتم فضيلة الشيخ عند وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن
نعم.
تعمدت قلوبكم.
بارك الله فيك. أذكر هذه الأبيات التي ذكرها ذكر القرطبي.
أي نعم.
القرطبي ذكرها في الجامع لأحكام القرآن.
صحيح.
نعم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني الله سبحانه وتعالى نهى عن هذه الأقوال نهى عن التبني ونهى عن نسبة الرجل إلى غير أبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم لم يرح رائحة الجنة. هذا حديث في الصحيح. وأبو بكر رضي الله عنه رواه وقال سمعته بأذني ووعاه قلبي من النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا قاطعا، بل إن في بعض الحديث قال من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر، وحملها شراح الحديث على أنه كفر حقيقي إذا كان يعتقد هذا ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه، فإن هذا يعد كفرا. وبعضهم قال إن هذا يعد جحودا لأبيه وجحودا لنعمة أبيه الحقيقي عندما يتركه وينتسب إلى غير أبيه. فالانتساب إلى غير الأب محرم ولا يجوز،
خاصة بعد نزول هذه الآية،
بعد نزول هذه الآية قد حرمت. ولذلك لما استجاب زيد رضي الله عنه قال أنا زيد بن حارثة بعد نزول هذه الآية، فأكرمه الله وصرح باسمه في هذه السورة عندما قال فلما قضى زيد منها وطرا. وليس هناك أحد من الصحابة، حتى أبو بكر رضي الله عنه ما صرح باسمه في القرآن إلا زيد فقط. ثم قال الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أنا قلت هذه قاعدة شرعية مطردة أن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان، والآيات التي تدل على ذلك كثيرة، وهذا من رفع الحرج في هذه الشريعة السمحة، ومن لطف الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآيات التي في سورة البقرة. وفي قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، المقصود هو أقسط يعني هو أعدل عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكان الله غفورا رحيما، فختم الآية بختام يتناسب مع أولها، أنه قد يقع الواحد منا في الخطأ فينسب فلان إلى غير أبيه خطأ أو لا يعلم، فهذا مما عفي عنه وغفر مثل هذا الخطأ،
بالتالي نحتاج إلى الرحمة والنصر.
نعم، وهذا هذه سبحان الله العظيم، أنت لو قرأت القرآن الكريم من أوله إلى آخره لوجدت الرحمة والشفقة ظاهرة واضحة بالإنسان، من قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كل التشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب الرحمة، حتى القصاص وهو القتل هو رحمة لهذه الأمة، والقطع والحدود كلها. ثم قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم لوصفه بهذا الوصف وهو النبوة أولى بالمؤمنين من أنفسهم. معنى هذه الآية أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حقك أنت عند نفسك، بمعنى أنه لو تعارض مراد النبي صلى الله عليه وسلم مع مرادك فيجب عليك أن تقدم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم أكن أحب إليه أو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل أحد إلا من نفسك. فقال لا يا عمر،
ومن نفسك؟
لا يا عمر. فسكت عمر، قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي حتى من نفسك. قال الآن يا عمر، بمعنى الآن كمل إيمانك ولا خيار للمؤمنين في ذلك.
صحيح.
ولذلك أذكر قصة ذكرها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول سأله أحد الشباب من أهل الكوفة من التابعين فقال يا أبتاه أو يا عماه هل صحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتموه وكذا وكذا؟ قال نعم. فقال والله لو كنا صحبناه لكنا حملناه على أعناقنا، يعني يقول لكنا بالغنا في طاعته عليه الصلاة والسلام. فذكر له حذيفة قصته يوم الأحزاب عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليستقصي خبر قريش ويعود. فالشاهد أن معنى قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هو أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حق نفسك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالطاعة وأولى بالتعظيم وأولى بتقديم أوامره عليه الصلاة والسلام من حق نفسك، فمن باب أولى أنه أولى بتقديم طاعته على طاعة غيره من البشر. ثم قال وأزواجه أمهاتهم.
لكن قبل هذه فضلة الشيخ، عندما ذكر في بعض التفاسير أنه هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل من مات وعليه دين.
نعم، وتدخل في هذا.
نعم،
تدخل في هذا كما ذكر ابن العربي عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه دين فأنا أقضي دينه.
نعم،
أن من مات ولم يكن له من يقضي دينه فالنبي صلى الله عليه وسلم،
وهذه بعد الفتوح لأنه كان لا يصلي على من كان
عليه
دين.
نعم صدقت، أنه كان عليه الصلاة والسلام هو الولي الذي يلي من لا ولي له.
نعم،
وأيضا كما قال ابن العربي هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وهو من أولى ما تحمل عليه هذه الآية. وفي الحقيقة أن تفسير الآية هذه فيه أقوال كثيرة العلماء.
نعم،
في هذا القول، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنها يدخل فيها كل هذه المعاني لأنها تحتملها. فعندما نقول أولى بالمؤمنين طاعته مقدمة على طاعة غير، هذا صحيح. وعندما نقول أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمعنى أنه إذا أنه ولي من لا ولي له، فهو يقضي دين من لا يوجد من يقضي دينه. وكذلك من مات ولم يوجد من يرثه فالنبي صلى الله عليه وسلم يرثه أيضا، وهذا له. أما كونه يقضي الدين فهذا عليه، حقوق عليه عليه الصلاة والسلام. ويستدل بعض العلماء والفقهاء بأنه يجب على أولياء الأمور أن يقوموا بمثل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب من بيت المال. فمثلا يقضوا دين من لا يستطيع القضاء من بيت المال، ويزوجوا من لا يستطيع أن يتزوج من بيت المال، وهكذا.
طيب قلت شيخ بقي تقريبا 7 دقائق.
طيب قال وأزواجه أمهاتهم، يعني في الحق وأزواجه أمهاتهم، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم أمهات للمؤمنين.
لا.
من حيث تحريم نكاحهن، فلا يحرم على المؤمنين نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن ينكحوا أزواجهم من بعده أبدا. وأيضا من حيث التوقير والتكريم والتعظيم والاحترام، فهم بمثابة الأمهات. ولا يجوز بجلالة هذه الآية، لا يجوز أن يكشف أو أن يرى المسلمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويختلطوا بهن ويدخلوا عليهن من غير حجاب. لأنه قال في الآية الأخرى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والإنسان لا يحتجب عن أمه. وإنما المقصود بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين في هذا الحق، وهو في حق التعظيم والتكريم والإجلال والبر، وأيضا في تحريم النكاح. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. هذه الآية أبطلت التوارث بالهجرة والتوارث بالإيمان، وأثبتت أن التوارث لا يكون إلا بالقرابة. كان في بداية الإسلام في بداية الهجرة المهاجرون يتوارثون، وبعضهم يرث الأنصاري، والأنصاري يرثه عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وأيضا كان بعض المؤمنين يرث بعضا لاتحاد في وصف الإيمان فقط. فالله سبحانه وتعالى قال لا يجوز التوارث إلا بأسباب، وهي نكاح وولاء ونسب. هذه القرابة، المصاهرة والنسب، هذا هو الذي يتوارث به. فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي في التوارث وفي الحقوق وفي التعاضد وفي التناصر. قال ببعض في كتاب الله، في كتاب الله هنا يمكن أن نقول في كتاب الله في القرآن الكريم، ويمكن أن نقول في كتاب الله الذي كتبه أي في اللوح المحفوظ. من المؤمنين والمهاجرين، أي أولى بالتوارث من صفة التوارث بالإيمان أو التوارث بالهجرة. ثم استثنى قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين توليتموهم بالإيمان أو بالهجرة معروفا
قبل الممات،
ليس داخلا في الميراث، كوصية أو قبل الممات من البر ونحوه. كان ذلك في الكتاب مسطورا، أيضا كان ذلك في الكتاب، يصح أن يكون المقصود به القرآن ويصح أن يصح به الكتاب المحفوظ مسطورا مكتوبة. قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، يعني واذكر يا محمد، وكأن في هذا إشارة إلى أن كل ما تقدم يا محمد من الأوامر وإن كانت شديدة، إبطال التبني وإبطال الظهار وإبطال بعض العادات، أنها وإن كانت شديدة إلا أن هذه مما اشتركت فيه الشرائع السماوية. فقال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، والميثاق هو العهد الغليظ الشديد الوثيق مأخوذ من توثيق الحبل إذا شد وعقد عقدا محكما. قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، فدخل في كل الأنبياء. ثم قال ومنك، والنبي صلى الله عليه وسلم من النبيين، لكنه من باب عطف الخاص على العام للدلالة على أهميته. ثم قال ومنك، فقدمه عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء مع أنه آخرهم عليه الصلاة والسلام من حيث الزمن. فقال ومنك، ثم بدأ من الأول، قال ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وخص النبي، خص الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخمسة لفضلهم عليهم الصلاة والسلام، وهم كبار الأنبياء، وهم الذين يسمون بأولي العزم من الرسل لما تعرضوا له في دعواتهم عليهم الصلاة والسلام من اللأواء ومن الشدة. قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كرر الله سبحانه وتعالى من باب التأكيد، يعني أخذنا من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ميثاقا أكيدا غليظا. على ماذا؟ ميثاقا على التبليغ والصبر، وتبليغ هذه الدعوة والصبر عليها حتى يقضي الله أمره. ثم قال ليسأل الصادقين عن صدقهم. ليسأل الصادقين عن صدقهم، المقصود بها ليسأل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن صدقهم. وهذه ذكر المفسرون المقصود بها يسأل الأنبياء يوم القيامة عن ماذا أجابهم بهم الأنبياء.
نعم.
كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، إلى آخر الآية.
نعم.
قال: وأعد للكافرين عذابا أليما. يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ هذا الميثاق الغليظ من الأنبياء لسببين: ليكون في النهاية يسأل الصادقين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم عن صدقهم فيغفر لهم ويدخلهم الجنة، ويسأل الكاذبين عن تكذيبهم فيعذبهم ويدخلهم عذابا أليما. هذا باختصار يعني معنى هذه الآيات، وأنتم تستعجلون.
الشباب في الكنترول هم اللي عن ماسكين الوقت. معنا أبو أنس من القصيم، تفضل أخو أنس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الخير يا شيخ؟
حياكم الله يا مرحبا.
حياك الله، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أخي. السلام ورحمة الله.
كيف الخير يا شيخ؟
حياكم الله.
ذكرت في بداية الحديث الانتساب لغير أبيه.
نعم.
نعم، تفضل. سؤالك أبو أنس.
السؤال يا شيخ، الآن اللي انتسب في البطاقة الشخصية لغير أبيه، هو الظاهر ينادونه بأبيه.
كيف؟ واضح فيه؟
أي واضح، يعني يقول مكتوب في البطاقة
واضح
الشخصية.
يا شيخ؟
واضح، واضح، نعم. لكن لماذا؟ لماذا يفعل هذا؟
والله في عامة الناس كانوا أول يفعلونه.
طيب.
طيب خير.
طيب، يعطيك العافية أبو أنس، شكرا لك. الأخت أثير.
أيوه.
تفضلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، الله يجزاكم خير.
تفضلي.
طيب، لك الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات الطيبات وأذكارا.
نعم.
من هن السائحات في هذه الآية؟ ما تفسيرها؟
السائحات من هن؟
أيوه.
طيب.
طيب، السؤال الثاني.
أها.
فإن لك الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى.
نعم.
ما تفسير لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى؟ ما يعني كيف يسمون الملائكة؟
طيب طيب طيب.
جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ، معنى السائح. نعم. أبو عدي تفضل. معليش فضيلة الشيخ. أخوي أبو عدي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساكم بكل خير إن شاء الله.
ومساك.
نشكركم صراحة على هذا البرنامج العظيم، هو تفسير قول الله الكريم العظيم، ونسأل الله أن يثيبكم إن شاء الله. يعني وأنا لعزب بسيط جدا أنه لماذا لا تكثف هذه البرامج؟ نحن
الله
بحاجة حي. إلى تفسير القرآن وإلى تفسير السنة من خلال صحيح البخاري أو الكتب الصحيحة.
أعطيك العافية.
فلماذا لا تكثف؟ سؤالي للشيخ.
تفضل. إيش بعدين؟
ما هي أفضل طريقة لحفظ وتفسير القرآن وتدبر القرآن؟ هل هناك يعني نصيحة توجهها لي؟ أنا متوجه إن شاء الله إلى تدبر القرآن تفسيره، فهل بقراءة الكتب بحضور الدروس أو بالتسجيل في مكان أكاديمي؟ ولكم الشكر.
الله يعطيك العافية. حياك الله. الأخت أثير فضيلة الشيخ تتحدث عن معنى السائحات في سورة التحريم.
قبلها الأخ اللي يسأل عن البطاقة.
لعلكم تركتكم مجال.
الأخ يسأل يقول أنه منتسب إلى غير أبيه في البطاقة.
أي نعم.
ولكنه في واقع وفي الكلام ينسب إلى أبيه. طبعا هذا خطأ لا شك ولا يجوز.
لا.
لكن قد يكون الله أعلم يقصد، إذا كان فهمي صحيحا، أنه مثلا يكتب أحيانا مثلا عبد الرحمن ابن عبد العزيز مثلا، لكن يقال له عبد الرحمن بن عزيز
أي.
في اللسان الدارج مثلا. فقد يظن البعض أن هذا من الانتساب إلى غير الأب.
أينا.
لكن الذي أقوله أنه لا يجوز له أن ينتسب إلى غير أبيه من صلبه إذا كان يعرفه لا في بطاقة ولا في نداء.
جميل.
لأن النهي واضح وصريح.
طيب.
أما السؤال الذي ذكرته الأخت وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا من كنا ثم وصفهم فقال منهم سائحات. السائحات في هذه الآية الصائمات. المقصود بالسائحات في الآية الصائمات.
جميل.
التي يكثرن من الصيام.
و...
وأما قوله في سورة النجم: وإن الذين
لا يؤمنون بالآخرة
نعم لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي أنهم يقولون أن الملائكة إناث.
نعم.
وأنهم بنات الله. كما في الآيات الأخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم.
نعم.
إلى آخره.
ونصيحة لكثير من المتصلين حقيقة، هم يبدأون يقولون نريد مزيد من هذا التدارس للقرآن، ونسأل الله أن يجزيهم على هذه النية. كذلك يسألون عن قضية أفضل طريقة للحفظ بالتدبر بالمدارسة.
الحمد لله، جزاهم الله خيرا. وهذا الحقيقة من نعم الله سبحانه وتعالى على الأمة وعلى المسلمين، إقبالهم على القرآن الكريم زادهم الله إقبالا وتوفيقا. فهذا والله من علامات الصحة ومن علامات رجوع هذه الأمة إلى ربها. وأنا الحقيقة لي عتب على قناة المجد أنها قللت من هذا البرنامج فأصبح لا يذاع في الأسبوع إلا مرة كما يبدو يوم الأربعاء فقط. نعم. وكان نعم. 3 أيام في الأسبوع. أنا أخشى أن يتلاشى لكن أرجو أن يعود إلى سابق عهدي لأن الناس يستفيدون منه.
ينفع بها.
لا شك أن من وسائل التدبر الذي ذكرها الأخ أبو عدي نعم. نقول له اكثر من تلاوة القرآن الكريم وقراءة تفسيره.
نعم.
وإذا كنت أبا عدي يعني على علم وعلى اطلاع فكتب التفسير كثيرة جدا. خذ منها تفسير ابن كثير فقط وأدم مدارسته. بعضهم يقول أنا قرأت تفسير ابن كثير مرة. أقول له مرة لا تكفي، اقرأه 20 مرة أو 40 مرة حتى تترسخ معاني القرآن الكريم في ذهنك. ونسأل الله لنا ولك التوفيق.
الله يجزاك خير فضيلة الشيخ. حقيقة الوقت يداهمنا والأخوة يذكرون بالوقت، فنذكر الأخوة المشاهدين بأن في ختام هذا اللقاء تناولت الآيات الأول حتى 8 من سورة الأحزاب الوصايا 3 للنجاح والفلاح من أمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، ثم اتباع لما أنزل الله تعالى، ثم توكل على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجتمع قلبان في جوف الإنسان لا يجتمع في القلب كفر وإيمان، ولا تكون امرأة المظاهر أمه حتى تكون له أمان، وانتماء لا يكون الولد الواحد له أبوان. ولما فتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، أما أزواجه فهن أمهات للمؤمنين، وحق للأم على أبنائها البر. وأما الميثاق الغليظ الذي أخذه الله تعالى من أنبيائه عامة ومن أولي العزم خاصة فهو للقيام بدين الله سبحانه وتعالى دعوة وجهادا ونصحا وإرشادا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن فقه ففهم فعلم فعمل. في الختام شكرنا للشيخ عبد الرحمن الشهري على مدرسته للآي، وللمشاهدين الكرام شكر موصول يتواصل كذلك لفريق العمل خلف الكاميرات وفي الكنترول. تحية قلبية مني لكم جميعا، نلقاكم إن شاء الله الأربعاء القادم بحوله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب.
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحفنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا هي